بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين مثل الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشرك، وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البواري ليس معهم من الإسلام شرعا، ولكن يقولون لا إله إلا الله ولا إله إلا الله، وهم بهذه اللفظة أهل الإسلام، وحرم الإسلام مالهم ودمهم، مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به، واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالفة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المرضى الجهلة أن البدو أسلم، ولو جرى من ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن قولهم أن اليهود أسلم لأنهم يقولونها، وهي موقف هؤلاء أغلب من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني بوادي المتصفين بما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الردة أنهم تأثيرا فارقوا في ردتهم، فمنهم من كتب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان، وقالوا لو كان نبيا ما مات. ومنهم من ثبت على شهادتين، ولكن أقر من قوة مسلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسلمة أقام شهود الزور شهود الزور شهدوا له بذلك وصدقهم كثير من الناس. ومع هذا اجمع العلماء انهم مرتدون ولو جبروا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. فاذا عرفت ان العلماء اجمعوا ان الذين كذبوا ورجعوا الى عباده الاوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن اقر بنبوتهم سيئه في حال واحده ولو ثبت على الاسلام كله، ومنهم من اقر بشهادتين وصدق قريحة في دعواه النبوه، ومنهم من صدق العنسيه صاحب صنعاء، وكل هؤلاء اجمع العلماء منهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الى عباده الاوثان على حال واحده، ومنهم انواع اخرى اخرهم الشجاع المسلمي لما وقف على ابي بكر وذكر له انه يريد قتالا مستجيب ويطلب من ابي بكر ان يريده فاعطاه سلاحا وواحد، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يطلب امواله، فجهز ابو بكر جيش القتال، فلما احس بالجيش قال لاميرهم انت امير ابي بكر وانا اميره ولم اكفر، فقال ان كنت صادقا فالق السلاح فالقاه، فبعث به الى ابي بكر فامر بتحريقه بالنار وهو حي. فاذا كان هذا حكم الصحابه في هذا الرجل مع اقراره باركان الاسلام الخمسه، فما ظنك ممن لم يقر من الاسلام بكلمه واحده الا ان يقول لا اله الا الله بلسانه مع تصريحه بتكليف معناها وتصريحه ببراءه دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كتاب الله تعالى ويقولون هذا دين الخبر وديننا دين ابائنا، ثم يثبتون هؤلاء البغله البرهان ان هؤلاء المسلمون، ولو صرحوا بذلك كله اذا قالوا لا اله الا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. وما احسن ما قال واحد من البواني لما قدم علينا وسمع شيئا من الاسلام قال اشهد اننا كفار، يعني هو وجميع البواني، واشهد ان المطوع الذي يسمينا اهل الاسلام أنه كافر. تم والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ما أشبه الليلة بالبارحة الآن منتشر، أنا يعني كل واحد يرجع لنفسه ويشوف الآن منتشر هذا الكلام. كثير من الناس يظن أن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة يعني أن هذا الشخص مسلم غير كافر، ولو جاء أي أحد يحكم أنه هذا كافر يقول لا هذا مسلم، كيف تكفره هو يشهد لا إله وأن محمد رسول الله؟ لما ذاك الرجل حين قتله قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، الدنيا اضطربت، قالوا هذا مسلم عشان قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، صح ولا لا؟ طيب شوفوا، أجمع أهل العلم على تكفير أهل الردة أنهم كفار، ومع أنه أهل الردة على طوائف، طائفة منهم امتنعت عن الزكاة فقط وقاتلت من أجلها، وطائفة منهم تقول نحن نشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله ولكن يعني الرسول مات خلاص انتهينا، وطائفة منهم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقوم بهذه الأعمال لكن تقول ها؟ يعني كيف الرسول يموت؟ كيف الرسول يموت؟ وطائفة قاتلت في قضية امتناعها عن الزكاة، وطائفة طوائف جاءوا بالشهادة، جاءوا بالصلاة، جاءوا بكذا، ومع ذلك حكم أهل العلم بالإجماع أنهم مرتدون. لما؟ لأنه قامت موانع تمنع من صحة ما يدعونه من الإيمان، قامت موانع تمنع من صحة ما يدعونه من الإيمان. مثل هذا الكلام احنا نقوله، نقول قد يكون يقول الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتي بأركان الإسلام ولكنه ما هو مسلم. ليش؟ لأنه لم يتبرأ من الكفر وأهله. وأقرب مثال، بلاش أنا أدخل معاكم في أدلة، أقرب مثال المسألة اللي قبلها، مؤمنون يبطنون الإيمان ويشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وكل شيء، من أجل أنهم لم يهاجروا مع القدرة، مع القدرة وعدم المانع، ومكثوا في الأرض، حكم الله بأنهم في جهنم وساءت مصير، انتهى الموضوع. مع أنهم يؤمنون بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويمتثلون أوامر الشرع، لكن ما هاجروا، ما تبرأوا من الكفار مع قدرتهم وعدم المانع. ولذلك لازم تفهم أن قضية الحكم بالكفر قد توجد في الشخص مع كونه يأتي بأمور أخرى هي من الدين. خذوا مثلا مثال آخر من السيرة قصه لنا الله سبحانه وتعالى، أولئك النفر الذين أتوا بأمر كفري وهو الاستهزاء بالدين وبالعلماء وبالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، قالوا لم نرى مثل قرائنا هؤلاء أبطنوا أملأوا بطونا وأجبنوا قلوبا إيش وأخوفوا عند اللقاء. خلاص، ماذا حكم الله عليهم؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الآية لها تفسيرين، التفسير الأول بعد إيمانكم الذي كنتم عليه صرتم بهذا كفار، أي أنكم كنتم مؤمنين، أثبت الله لهم إيمانا صحيحا لكنه زال بهذه الكلمة. يعني ممكن إيمان صحيح يصلي ويصوم ويشهد لنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحكم بكفره إذا أتى بناقض ينقض الإيمان بدون أن يكون هناك مانع ويتكون الشروط كلها قد توفرت وتحققت، قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك نحن نقول لابد للمسلم أن ينتبه في ألفاظه، في كلامه، في تصرفاته، لا يقع في ناقض ينقض الدين وهو لا يشعر. لابد لأهل الإسلام أن ينتبهوا أن الإسلام ليس فقط بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن تأتي بمعناها الذي يحمل معنى المعرفة والتعظيم والتصديق والبراءة من الكفر وأهله. لابد أن تعلم هذه المعاني أنها من حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. أهل النفاق أما يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم كفار لأن قلوبهم انعقدت على خلاف هذه الكلمة من التصديق والمعرفة الجازمة واليقين والتعظيم والبراءة من الكفر وأهله. ولذلك الله ذكر من صفة هؤلاء المنافقين أنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهم لم يتبرؤوا من الكفر وأهله. هذه من صفاتهم التي نص الله عليها وتنصيص الله عليها في وصفهم، دليل أن هذا الوصف من الأوصاف المعتبرة في الحكم عليهم بأنهم كفار. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن، فهم لم يتبرأوا من الكفر وأهله. إذا علمت هذا، علمت أن أهل العلم قد يحكمون على رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقولون هو كافر حتى يتبرأ من كذا. ذاك الرجل قال فيه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، قال هو كافر لاعتقاده بعقيدة البعث، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة أو حج البيت، لا يحكم بإيمانه وإسلامه إسلاما صحيحا حتى يتبرأ من عقيدة حزب البعث. انتهى الموضوع. راجعوا موقع الشيخ بن باز تلاقوا هذا الكلام. ايش القضية؟ هذه القضية، ان الاسلام ليس كلمة فقط تقال، كلمة لها معناها ولها ما يصدقها من العمل ولها لوازم. فانت تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لازم تأتي بمعناها. لا اله بحق الا الله لازم تأتي بلوازمها، البراءة من الكفر ومن اهله ومن الشرك ومن اهله. كيف تقول انت مؤمن وانت تمكث مع الكفار مستضعفا لا تستطيع اظهار دينك مع قدرتك على الهجرة؟ كيف تقول انك مؤمن مسلم؟ اذا فهمت هذا فهمت كلام الشيخ. الشيخ هنا يتكلم عن قضية المرتدين وقصة الردة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. فان الصحابة رضوان الله عليهم حكموا بكفرهم، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اول الامر استشكل هذا المعنى، فقال لابي بكر كيف تقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله؟ قال والله لا أقاتلنهم، قال والله لا أقاتلنهم إن مانعوني عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم يقولون من امتنع عن أداء الزكاة، من امتنع عن أداء الزكاة بدون جحود ولكن بخلا ولم يقاتل على منعها ليس بكافر، ومن امتنع عن أداء الزكاة وقاتل على منعها، يعني لما جاءه من يأمره بالزكاة قاتله ومانع في دفعها، فإنه كافر. هذا قول من أقوال أهل السنة وهو الذي عليه الناس اليوم. وهناك قول آخر لأهل السنة أن من منع الزكاة في أي صورة في أي حال فهو كافر. هذه رواية عن أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فجعلوا الضابط الممانع. ولذلك أبو بكر قال لو مانعوني أو منعوني عقالا كانوا يؤدونه، عقال يعني ما تربط به الإبل، تعقل به الإبل، قطعة حبل صغيرة تعقل به الإبل حتى لا تتحرك. لو منعوني، وفي رواية عناقا يعني صغير الإبل، لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. الأشعث بن قيس صحابي، صحابي قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو وسبعون رجلا من بني كندة، وكان من كبرائهم وأمرائهم وملوكهم. الأشعث بن قيس قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود وأسلم وأعلن إسلامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص، الأشعث بن قيس لما مات الرسول امتنع من أداء الزكاة، كان في اليمن، فقال له عامل الرسول وصار من بعده عامل أبي بكر الصديق ابن زياد أو زياد، قال له اعطي ما كنت تعطيه واتق الله، وإلا فإن أبا بكر سيأتيك بجيوش يقاتل. قال أين نحن أين أبو بكر؟ أبو بكر في المدينة وإحنا في اليمن أقصى الأرض، كيف يأتينا؟ قال ستعلم. وانقسم الناس في اليمن جهة الأشعث، حضرموت مو في اليمن، حضرموت جهة الأشعث بن قيس إلى قسمين، فريق بقي مع عامل الرسول والذي سار بعد ذلك عامل أبي بكر، وفريق امتنع عن أداء الزكاة كالأشعث بن قيس. ما دري فترة إلا جاءت جيوش أبي بكر الصديق فسلم، وكان في حصن، فأخذ العهد والأمان لبضعة رجل معه وسلم باقي الحصن، قتلوا قتلهم الجيش، وهو كم نفر أخذ لهم الأمان. فقال ما تصنعون بي؟ أخذ الأمان لأولئك كم النفر هؤلاء، ولم يأخذ الأمان لأهل الحصن ولم يأخذ الأمان لنفسه، فأخذوه قالوا سنقتلك. قال لا انتظروا، لا تقتلوني، اذهبوا لأبي بكر بي، خذوني لأبي بكر. هذا ملك من ملوك حضرموت الأشعث بن قيس، أخذوا لأبي بكر الصديق. فلما جاء عند أبي بكر الصديق مربوط مقيد، قال له أبو بكر ما تراني أفعل بك؟ قال تفك قيدي. الأشعث قال تفك قيدي، والله إني تبت ورجعت وما أعود إليها بعد ذلك، وتزوجني أختك أم فروة وأبقى عندك في المدينة. قال أبو بكر الصديق لما سمع هذا ملك من ملوك حضرموت كذا يتكلم، وكان جاء وأسلم معه 70 رجل من كبار حضرموت قبل منهم هذا، ومكث في المدينة طول أيام أبو بكر الصديق في المدينة مع أبو بكر الصديق الأشعث بن قيس. رجل ثاني جاء إلى أبو بكر أيام من ردة قال أنا أسلمت، زودني بسلاح واعتادر وحقاتل المرتدين، اسمه الفجاء السلمي. الفجاء السلمي أبو بكر أعطى عتاد وقال له روح قاتل المرتدين. قام عمنا أخذ السلاح والعتاد من أبي بكر الصديق وصار يقطع طريق المسلمين، ما يترك مسلم ولا كافر يمر به إلا ويضربه. يضربه بمين؟ يضربه بسلاح أبي بكر، ويدعي للناس أنه مرسل من أبي بكر وأنه مسلم. أبو بكر الخليفة وهذا يدعي أنه مسلم، وهذا يقول إن أنا اللي أرسلته وأنا اللي أعطيته السلاح أرسل وراه. لما جاء الجيش وكبسوا عليه قال لهم أنا رسول أبي بكر، أنا أمير مؤمر من أبي بكر. قالوا له طيب تعال نوديك لأبي بكر. أخذوه ودوه لأبي بكر. قام أبو بكر مسكه بقيده زي ما هو، وفي ساحة من الساحات في المدينة حطه وحرقه. ندم أبو بكر في آخر حياته من هذا، ندم قال ليتني قبلت منه وتركته، يعني قبلت توبته وكذا وتركته. ويبدو أنه ما كان أبو بكر الصديق في ذاك الوقت يعلم أن الرسول نهى عن التحريق بالنار، ما كان يعلم الحديث، فهو يبدو في آخر حياته ندم من هذا، كما ندم على أنه ما قتل الأشعث بن قيس. ندم يقول ليتني قتلته، يخيل إلي أن ما من فتنة إلا وهو وراءها. دارت الأيام، فتنة ابن الأشعث حفيد هذا الرجل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس، الفتنة التي حصلت والخروج التي حصل هذا حفيد هذا الرجل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس. الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم عاملوا أهل الردة مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكموا بأنهم كفار وقتلوهم. لما؟ لأن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولأن الإيمان ليس بمجرد أنك تقول بلسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله. والشيخ يشتكي من واقع مرير كان يعيشه، أن هناك من كان يستكثر على علماء الدعوة أن يحكموا على هؤلاء بأنهم كفار. قال كيف تقول كفار وهم يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول هذا كحال أهل الردة، هم يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن أتوا بناقض يناقض الإسلام، أتوا بناقض يناقض الإسلام. ولذلك جاء عن بعض السلف أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، فمن لم يأتي بالمفتاح لا يفتح له الجنة، لا يفتح له الجنة. فهمتم هذا الكلام؟ هذا مراد الشيخ رحمه الله، مراد أن يبين أنه لا تستكثر قضية الحكم بكفر من لم يأتي بالبراءة من الشرك وأهله. تقولون هو يشهد أن لا إله إلا الله، نقول نعم هو يشهد ولكن أتى بما يناقضها، لأنه من معنى لا إله إلا الله ومن لوازمها البراءة من الكفر وأهله. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون، والله سبحانه وتعالى يقول لا تجدوا إيش قوما يؤمنون بالله واليوم يوادون من حاد الله ولو كانوا إلى آخر الآية. إذن لابد للإنسان أن ينتبه لهذه الحقيقة، وهي حقيقة مغيبة، حقيقة مغيبة، أنه يظن أن مجرد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون الإتيان بمعناها ومع تلبسه وقيامه بما يناقضها مع القدرة وعدم المانع هو مؤمن. لا يا أخي، لا نحكم بإيمانك حتى تأتي بالمعنى الصحيح لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر هذه الرسالة التي وسمها المصنف رحمه الله بقوله ست مواضع من السيرة النبوية. وتلاحظون أن النقطة المحورية التي دارت عليها هذه المواطن الست هي قضية معاداة الكفار وبغضهم، وأن البراءة من الكفر وأهله هي من أصل الدين، وأن الإنسان لا يحكم له بالإيمان حتى يحقق معنى البراءة من الكفر وأهله. وسبق في كلامنا في أول الرسالة بيان معنى البراءة من الكفار، وبيان المعنى الخطأ الذي يذكره بعض الناس في البراءة من الكفر، وذكرنا أن البراءة تنعقد في القلب ويظهر لازمها وأثرها في الجوارح. ما أشبه الليلة بالبارحة. الآن منتشر، أنا يعني كل واحد يرجع لنفسه ويشوف. الآن منتشر هذا الكلام، كثير من الناس يظن أن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقام الصلاة يعني أن هذا الشخص مسلم غير كافر. ولو جاء أي أحد يحكم أنه هذا كافر يقول لا هذا مسلم، كيف تكفره هو يشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله؟ لما ذاك الرجل حين قتله قال أشهد أن لا إله وأن رسول الله، الدنيا اضطربت، قالوا هذا مسلم عشان قال أشهد أن لا إله وأن رسول الله، صح ولا لا؟ طيب شوفوا، أجمع أهل العلم على تكفير أهل الردة أنهم كفار، ومع أنه أهل الردة على طوائف، طائفة منهم امتنعت عن الزكاة فقط وقاتلت من أجلها، وطائفة منهم تقول نحن نشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله ولكن يعني الرسول مات خلاص انتهينا، وطائفة منهم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقوم بهذه الأعمال، لكن تقول يعني كيف الرسول يموت، كيف الرسول يموت، وطائفة قاتلت في قضية امتناعها عن الزكاة، وطائفة طوائف جاءوا بالشهادة، جاءوا بالصلاة، جاءوا بكذا، ومع ذلك حكم أهل العلم بالإجماع أنهم مرتدون. لما؟ لأنه قامت موانع تمنع من صحة ما يدعونه من الإيمان، قامت موانع تمنع من صحة ما يدعونه من الإيمان. مثل هذا الكلام احنا نقوله، نقول قد يكون يقول رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتي بأركان الإسلام ولكنه ما هو مسلم، ليش؟ لأنه لم يتبرأ من الكفر وأهله. وأقرب مثال، بلاش أنا أدخل معاكم في أدلة، أقرب مثال المسألة اللي قبلها، مؤمنون يبطنون الإيمان ويشهدوا أن لا إله إلا رسول الله وكل شيء من أجل أنهم لم يهاجروا مع القدرة، مع القدرة وعدم المانع، ومكثوا في الأرض، حكم الله بأنهم في جهنم وساءت مصير، انتهى الموضوع، مع أنهم يؤمنون بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويمتثلون أوامر الشرع، لكن ما هاجروا، ما تبرأوا من الكفار مع قدرتهم وعدم المانع. ولذلك لازم تفهم أن قضية الحكم بالكفر قد توجد في الشخص مع كونه يأتي بأمور أخرى هي من الدين. خذوا مثلا مثال آخر من السيرة قصه لنا الله سبحانه وتعالى، أولئك النفر الذين أتوا بأمر كفري وهو الاستهزاء بالدين وبالعلماء وبالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، قالوا لم نرى مثل قرائنا هؤلاء أبطنوا أملأوا بطونا وأجبنوا قلوبا إيش وأخوفوا عند اللقاء، خلاص ماذا حكم الله عليهم؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الآية لها تفسيرين، التفسير الأول بعد إيمانكم الذي كنتم عليه صرتم بهذا كفار، أي أنكم كنتم مؤمنين، أثبت الله لهم إيمانا صحيحا لكنه زال بهذه الكلمة، يعني ممكن إيمان صحيح يصلي ويصوم ويشهد لنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وا 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 ويحكم بكفره إذا أتى بناقض ينقض الإيمان بدون أن يكون هناك مانع ويتكون الشروط كلها قد توفرت وتحققت، قد كفرتم بعد إيمانه. ولذلك نحن نقول لابد للمسلم أن ينتبه في ألفاظه، في كلامه، في تصرفاته، لا يقع في ناقض ينقض الدين وهو لا يشعر. لابد لأهل الإسلام أن ينتبهوا أن الإسلام ليس فقط بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن تأتي بمعناها الذي يحمل معنى المعرفة والتعظيم والتصديق والبراءة من الكفر وأهله، لابد أن تعلم هذه المعاني أنها من حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. أهل النفاق أما يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنهم كفار، لأن قلوبهم انعقدت على خلاف هذه الكلمة من التصديق والمعرفة الجازمة واليقين والتعظيم والبراءة من الكفر وأهله. ولذلك الله ذكر من صفة هؤلاء المنافقين أنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهم لم يتبرؤوا من الكفر وأهلهم. هذه من صفاتهم التي نص الله عليها وتنصيص الله عليها في وصفهم، دليل أن هذا الوصف من الأوصاف المعتبرة في الحكم عليهم بأنهم كفار. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن، فهم لم يتبرأ من الكفر وأهله. إذا علمت هذا، علمت أن أهل العلم قد يحكمون على رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقولون هو كافر حتى يتبرأ من كذا. ذاك الرجل قال فيه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، قال هو كافر لاعتقاده بعقيدة البعث، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة أو حج البيت، لا يحكم بإيمانه وإسلامه إسلاما صحيحا حتى يتبرأ من عقيدة حزب البعث. انتهى الموضوع. راجعوا موقع الشيخ بن باز تلاقوا هذا الكلام. ايش القضية؟ هذه القضية، ان الاسلام ليس كلمة فقط تقال، كلمة لها معناها ولها ما يصدقها من العمل ولها لوازم. فانت تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لازم تأتي بمعناها. لا اله بحق الا الله، لازم تأتي بلوازمها، البراءة من الكفر ومن أهله ومن الشرك ومن أهله. كيف تقول أنت مؤمن وأنت تمكث مع الكفار مستضعفا لا تستطيع إظهار دينك مع قدرتك على الهجرة؟ كيف تقول أنك مؤمن مسلم؟ إذا فهمت هذا فهمت كلام الشيخ. الشيخ هنا يتكلم عن قضية المرتدين وقصة الردة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضوان الله عليهم حكموا بكفرهم، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول الأمر استشكل هذا المعنى، فقال لأبي بكر كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال والله لا أقاتلنهم، قال والله لا أقاتلنهم إن مانعوني عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم يقولون من امتنع عن أداء الزكاة، من امتنع عن أداء الزكاة بدون جحود ولكن بخلا ولم يقاتل على منعها ليس بكافر، ومن امتنع عن أداء الزكاة وقاتل على منعها، يعني لما جاءه من يأمره بالزكاة قاتله ومانع في دفعها، فإنه كافر. هذا قول من أقوال أهل السنة وهو الذي عليه الناس اليوم. وهناك قول آخر لأهل السنة أن من منع الزكاة في أي صورة في أي حال فهو كافر. هذه رواية عن أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فجعلوا الضابط الممانعة، ولذلك أبو بكر قال لو مانعوني أو منعوني عقالا كانوا يؤدونه، عقال يعني ما تربط به الإبل، تعقل به الإبل، قطعة حبل صغيرة تعقل به الإبل حتى لا تتحرك. لو منعوني، وفي رواية عناقا يعني صغير الإبل، لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. الأشعث بن قيس صحابي، صحابي قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو وسبعون رجلا من بني كندة، وكان من كبرائهم وأمرائهم وملوكهم. الأشعث بن قيس قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود وأسلم وأعلن إسلامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص، الأشعث بن قيس لما مات الرسول امتنع من أداء الزكاة، كان في اليمن، فقال له عامل الرسول وصار من بعده عامل أبي بكر الصديق ابن زياد أو زياد، قال له اعطي ما كنت تعطيه واتق الله، وإلا فإن أبا بكر سيأتيك بجيوش يقاتلك. قال أين نحن أين أبو بكر؟ أبو بكر في المدينة وإحنا في اليمن أقصى الأرض، كيف يأتينا؟ قال ستعلم. وانقسم الناس في اليمن جهة الأشعث، حضرموت مو في اليمن، حضرموت جهة الأشعث بن قيس إلى قسمين، فريق بقي مع عامل الرسول والذي سار بعد ذلك عامل أبي بكر، وفريق امتنع عن أداء الزكاة كالأشعث، ما دري فترة إلا جاءت الجيوش أبي بكر الصديق فسلم، وكان في حصن فأخذ العهد والأمان لبضعة رجل معه وسلم باقي الحصن، قتلوا قتلهم الجيش وهو كم نفر أخذ لهم الأمان، فقال ما تصنعون بي؟ أخذ الأمان لأولئك كم النفر هؤلاء ولم يأخذ الأمان لأهل الحصن ولم يأخذ الأمان لنفسه، فأخذوا قالوا سنقتلك، قال لا انتظروا لا تقتلوني، اذهبوا لأبي بكر بي، خذوني لأبي بكر، هذا ملك من ملوك حضرموت الأشعث بن قيس، أخذوا لأبي بكر الصديق. فلما جاء عند أبي بكر الصديق مربوط مقيد قال له أبو بكر ما تراني أفعل بك؟ قال تفك قيدي الأشعث، قال تفك قيدي والله إني تبت ورجعت وما أعود إليها بعد ذلك، وتزوجني أختك أم فروة وأبقى عندك في المدينة. قال أبو بكر الصديق لما سمع هذا ملك من ملوك حضرموت كذا يتكلم، وكان جاء وأسلم معه 70 رجل من كبار حضرموت قبل منهم هذا، ومكث في المدينة طول أيام أبي بكر الصديق في المدينة مع أبي بكر الصديق الأشعث بن قيس. رجل ثاني جاء إلى أبي بكر أيام الردة قال أنا أسلمت زودني بسلاح واعتاد أروح أقاتل المرتدين، اسمه الفجاء السلمي، الفجاء السلمي. أبو بكر أعطى عتاد وقال له روح قاتل المرتدين، قام عمنا أخذ السلاح والعتاد من أبي بكر الصديق وصار يقطع طريق المسلمين، ما يترك مسلم ولا كافر يمر به إلا ويضربوا، يضربوا بمين؟ يضربوا بسلاح أبي بكر، ويدعي للناس أنه مرسل من أبي بكر وأنه مسلم. أبو بكر الخليفة وهذا يدعي أنه مسلم، وهذا يقول إن أنا اللي أرسلته وأنا اللي أعطيته السلاح أرسل وراه. لما جاء الجيش وكبسوا عليه قال لهم أنا رسول أبي بكر، أنا أمير مؤمر بن أبي بكر. قالوا له طيب تعال نوديك لأبي بكر، أخذوه ودوه لأبي بكر. قام أبو بكر مسكوا بقيده زي ما هو، وفي ساحة من الساحات في المدينة حطوا وحرقوا. ندم أبو بكر في آخر حياته من هذا، ندم قال ليتني قبلت منه وتركته، يعني قبلت توبته وكذا وتركته. ويبدو انه ما كان ابو بكر الصديق في ذاك الوقت يعلم ان الرسول نهى عن التحريق بالنار، ما كان يعلم الحديث، فهو يبدو في اخر حياته ندم من هذا، كما ندم على انه ما قتل الاشعث بن قيس، ندم يقول ليتني قتلته، يخيل إلي أن ما من فتنة إلا وهو وراءها. دارت الأيام فتنة ابن الأشعث حفيد هذا الرجل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس، الفتنة التي حصلت والخروج التي حصل هذا حفيد هذا الرجل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس. الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم عاملوا أهل الردة مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكموا بأنهم كفار وقتلوهم. لما؟ لأن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولأن الإيمان ليس بمجرد أنك تقول بلسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله. والشيخ يشتكي من واقع مرير كان يعيشه، أن هناك من كان يستكثر على علماء الدعوة أن يحكموا على هؤلاء بأنهم كفار، قال كيف تقول كفار وهم يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول هذا كحال أهل الردة، هم يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن أتوا بناقض يناقض الإسلام، أتوا بناقض يناقض الإسلام. ولذلك جاء عن بعض السلف أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، فمن لم يأتي بالمفتاح لا يفتح له الجنة، لا يفتح له الجنة. فهمتم هذا الكلام؟ هذا مراد الشيخ رحمه الله، مراده أن يبين أنه لا تستكثروا قضية الحكم بكفر من لم يأتي بالبراءة من الشرك وأهله. تقولون هو يشهد لا إله إلا الله، نقول نعم هو يشهد ولكن أتى بما يناقضها، لأنه من معنى لا إله إلا الله ومن لوازمها البراءة من الكفر وأهله. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون، والله سبحانه وتعالى يقول لا تجدوا إيش قوما إيش يؤمنون بالله واليوم يوادون من حاد الله ولو كانوا إلى آخر الآية. إذن لابد للإنسان أن ينتبه لهذه الحقيقة، وهي حقيقة مغيبة، حقيقة مغيبة، أنه يظن أن مجرد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون الإتيان بمعناها ومع تلبسه وقيامه بما يناقضها مع القدرة وعدم المانع هو مؤمن. لا يا أخي، لا نحكم بإيمانك حتى تأتي بالمعنى الصحيح لشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر هذه الرسالة التي وسمها المصنف رحمه الله بقوله ست مواضع من السيرة النبوية. وتلاحظون أن النقطة المحورية التي دارت عليها هذه المواطن الست هي قضية معاداة الكفار وبغضهم، وأن البراءة من الكفر وأهله هي من أصل الدين، وأن الإنسان لا يحكم له بالإيمان حتى يحقق معنى البراءة من الكفر وأهله. وسبق في كلامنا في أول الرسالة بيان معنى البراءة من الكفار وبيان المعنى الخطأ الذي يذكره بعض الناس في البراءة من الكفر، وذكرنا أن البراءة تنعقد في القلب ويظهر لازمها وأثرها في الجوارح.